صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن الكريم للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الأنعام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله وما تأتيهم ما نافية، وقوله من آية من زائدة إعرابا وليست زائدة معنى، ولأنها لها لأن لها معنى وهو توكيد النفي، فإنها تحول النفي الذي يحتمل العموم والخصوص إلى كونه للعموم، فهي تحول الجملة المنفية إلى نص للعموم.
نعم. وما تأتيهم،
قال قوله وما تأتيهم ما نافية، وقوله من آية من زائدة إعرابا وليست زائدة معنى، لأن لها معنى وهو توكيد النفي.
وهذه قاعدة نأخذها في القرآن كله، إذا قيل هذا حرف زائد فهو زائد إعرابا وليس زائدا من جهة المعنى، فهذه قاعدة، لأن القرآن ما في حرف زائد من جهة المعنى، لا فائدة فيه معنى، هذا يتنزع عنه كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فإذا قيل هذا حرف زائد فالمعنى أنه زائد من جهة الإعراب، أما من جهة المعنى فإن له معنى وهو معنى التأكيد. نعم.
فإنها تحول النفي الذي يحتمل العموم والخصوص إلى كونه للعموم، فهي تحول الجملة المنفية إلى نص في العموم، مثل لا النافية للجنس فإنها نص في العموم. فإن أردنا إعرابها قلنا من حرف جر زائد إعرابا، وآية فاعل تأتي مرفوع بضمة، تأتي مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد. ونظير هذا قوله تعالى: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فإن من زائدة إعرابا، وبشير فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.
فيكون المعنى وما تأتيهم آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فإذا آية هذه فاعل، يقول فإن أردنا إعرابها قلنا من حرف الجر الزائد إعرابا، وآية فاعل وتأتي مرفوع، يبقى هنا آية نعم هي مجرورة بحرف الجر الزائد لكن محلها ماذا؟ أنها فاعل، وتأتي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد. ما تأتي عندك كده؟ وآية فاعل تأتي، نعم آية فاعل تأتي مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحرف الايه؟ الزائد. والمعنى ما آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وما تأتيهم آية من آيات ربهم، وما تأتيهم آية من آيات ربهم، لكن دخل حرف الجر الزائد هو من، فصارت وما تأتيهم من آية، فالكسرة هنا نظرا لاشتغال الحرف بإيه؟ نظرا لاشتغال المحل بحركة الحرف الزائد، وإلا المعنى وما تأتيهم آية من آيات ربهم، هذا من جهة الإعراب. نعم.
وقوله من آية
جهة المعنى كما قلنا بأنه ليس يوجد حرف زائد من جهة المعنى في القرآن، بل كل حرف من هذه الأحرف إنما هو دليل تأكيد، والمعنى هنا توكيد النفي. قال الشيخ: فإنها تحول النفي الذي يحتمل العموم والخصوص إلى كون للعموم، أي وما تأتيهم آية، أي آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. نعم.
وقوله من آية، الآية هي في الأصل العلامة، لكنها هنا أخص من العلامة.
يبقى نتعلم هذه القاعدة من جهة الإعراب والمعنى، لأنها تستمر معنا في القرآن، لأنها تستمر معنا في القرآن. وقد شرحنا رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه ليس في القرآن حرف إيه زائد من جهة المعنى، هذه موجودة وهي رسالة مهمة وجيدة جدا تراجع في هذا الباب، رسالة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم.
وقوله من آية، الآية هي في الأصل العلامة، ولكن
وعليه مثلا يعني مثل فلا أقسم بمواقع النجوم، فهل المعنى نفي القسم ولا المعنى القسم؟ لا أقسم بيوم القيامة، هل هنا نفي القسم ولا هذا تأكيد للقسم؟ كل هذا تأكيد القسم، فلا هنا تكون زائدة من جهة ماذا؟ من جهة الإعراب، أما من جهة المعنى فهي للتوكيد. نعم.
وقوله من آية، الآية هي في الأصل العلامة، لكنها هنا أخص من العلامة لكونها نصا في الدلالة، فالعلامة قد تكون أقل من ذلك، ولكن الآية نص في أنها علامة على ما جاءت به، على ما جاءت من أجله. وآيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، كونية وشرعية، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد. قوله من آيات ربهم، من هنا لبيان الجنس، لقوله من آية، لأن الآية قد تكون من عند الله وقد تكون من عند غيره. وقوله ربهم أي خالق، أي خالقهم ومالكهم ومدبرهم، لأن الربوبية تشمل هذه المعاني الثلاثة. قوله إلا كانوا عنها معرضين، إلا هذه إثبات للنفي، يعني ما تأتيهم إلا كانوا عنها معرضين، أي معرضين عن تدبرها وعما تدل عليه، فكأنهم لم يروا الآيات. وهذا كقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم،
أي أنهم لم ينتفعوا بهذه الآيات لأنهم ما أرادوا الانتفاع، ولا ينتفع إلا من أراد الانتفاع وتحرك له وأراده وعلم الله عز وجل صدقه. وإلا فالآيات الكونية والآيات الشرعية يطبع، إذا طبع الله عز وجل على قلوب من شاء من عباده فإنه لا يتفكر ولا يعتبر، سواء الآية الشرعية أو الآية الكونية، كما قال سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، وكما قال سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال سبحانه وتعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فليس كل أحد يعتبر بالآية الشرعية أو بالآية الكونية، إنما كما قال سبحانه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولهذا أنت أيها الصادق الناظر في كتاب الله أو السامع لكلام أهل العلم يكفيك الدليل الواحد، إذا ذكر لك الدليل قلت سمعنا وأطعنا، كما ذكر الله عن المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما غير هؤلاء فإنهم يقولون سمعنا وعصينا ويجادلون، وتكون الآيات أمامهم من أعظم الدلالة، ومع ذلك لا يبصرونها ولا يفقهونها، كما قال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعم.
فإن قيل وهل هم معرضون عنها بوجوههم أو بقلوبهم؟
إيه نعم، هل معرضون عنها بوجوههم أو بقلوبهم؟ نعم.
الجواب بالجميع، فيشمل هذا وهذا، فإذا قيل له تعالى انظر آية الله وأعرض ولم ينظر، وقد يرى ولكن يعرض عن التأمل بالقلب،
ولعل هذا الأغلب يرى، الآيات الكونية كثيرة وكل يراها، كل رأى الشمس والقمر والسماء والأرض كل رأى هذه الآيات، لكنها ما أدت إلى التدبر الذي يسلم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم.
لأنه وقد يرى ولكن يعرض عن التأمل بالقلب، لأنه والعياذ بالله محجوب عن الخير فلا يحب أن يصل إليه،
كما استدل الرجل العربي بهذه الآية الكونية على وجوده سبحانه وتعالى حينما قال البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وكذا، أفلا يدل وبحار ذات أمواج أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير. البعرة إذا وجدت قلت هنا بعير كان، وأثر السير إذا وجد قلت هنا منثار، فانظر إلى سماء وأرض وإلى شمس وقمر وإلى جبال وسيول وإلى طير وحيوان وإلى إنسان وإلى وإلى، انظر إلى كل هذا ترى هذه آيات دالة عظيمة على وجود الله سبحانه وتعالى، وإذا دلت على وجوده سبحانه دلت على عبوديته عز وجل، لأن الخالق الذي الأشياء هو المستحق للعباد. ولهذا قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيدي ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. نعم.
قال: من فوائد الآية الكريمة الفائدة الأولى بيان عتو هؤلاء المكذبين، ووجه ذلك أنه لا تأتيهم أي آية إلا كانوا عنها معرضين، وقد طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر، أشار إلى القمر فانفلق فرقتين وشاهده الناس، وقد أشار الله إليه في قوله اقتربت الساعة وانشق القمر، وهو انشقاق حسي، والمراد بالقمر القمر المشاهد المعروف. وقد أنكر الفلاسفة وعلماء الفلك أن القمر انشق، وقالوا لا يمكن، لأن الأجرام السماوية لا يمكن فيها التفكك، فهل نقبل قولهم ونرد الأحاديث الصحيحة المشهورة المستفيضة أو نرد قولهم؟ نقول: الواجب على المؤمن أن يرد كل قول يخالف الكتاب والسنة مهما كان قائله. سبحان الله، كيف نقول يستحيل أن تتغير الأجرام السماوية، والذي يغيرها هو الله عز وجل
الذي خلقها وجعل لا تتغير هو الله عز وجل، ولو شاء الله عز وجل لغيرها ولا بدلها. نعم.
وهو الذي يغير والذي يغير.
فإذا ثبت عندنا النص فلا يمكن أن نعرض بقول أحد أبدا، ولو كان يعتمد على سنن كونية، أن هذه السنن تخالف. الله جعل الولد من الإيه؟ من التقاء ماء الرجل بماء المرأة، لكن ألم يخلق الله ولدا بلا هذا؟ ولهذا نقول هذا مستحيل أن يكون عيسى عليه السلام بلا أب، هذا لا نقوله، بل نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خلق عيسى عليه السلام بلا أب، إنما كان من مريم، ونؤمن بهذا. وإن كان ما نراه أمامنا جعل الله عز وجل سنة كونية لوجود الجنين بالتقاء ماء الرجل مع ماء المرأة. آدم عليه السلام بلا أب وبلا أم خلقه الله سبحانه وتعالى، وحواء بلا أب لما خلقت من ضلع آدم، فالذي خلق هو الذي أبدع هذا الإبداع. فطالما أن النص ورد نقول سمعنا وأطعنا، مثل الذين أنكروا معراج النبي صلى الله عليه وسلم بقانون الجاذبية الأرضية، بأنه كيف يعني يصعد النبي صلى الله عليه وسلم ويخترق هذه السماوات مع أن السماوات هذه كيت وكيت، وتكلموا في الجاذبية. أي جاذبية؟ إذا أراد الله عز وجل شيئا فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا تعارض المبدع الذي جعل هذه سنة كونية بخلاف ذلك. نعم.
والذي يغيرها هو الله عز وجل وهو خالقها، فالله عز وجل يفعل ما يشاء، فهو انشقاق حسي للقمر المعلوم الحسي، وليس كما قال علماء الفلك وحرفوا من أجله الكتاب والسنة، وقالوا إن أخبار الانشقاق أخبار أحادية تحتمل التأويل أو الرد. وأما تحريفهم القرآن فقالوا معنى انشق القمر أي بان نور النبوة، وهذا غلط وليس بصحيح،
بل هو انشقاق حسي موجود رأوه، ولكن قالوا محمد صحر أعيننا. نعم.
فإن قال قائل قريش رأت هذه الآية، والله سبحانه وتعالى قضى بأن من أوتوا الآية التي يطلبونها ولم يؤمنوا أهلكهم، فكيف لم يهلك الله قريشا؟
نعم، هذا سؤال آخر سؤال، وهو أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن من أتته الآية ولم يؤمن بها أهلكهم، فعلم لم يهلك الله قريشا؟ نعم.
الجواب: أن الذين يهلكون هم الذين يطلبون آية معينة فإذا أتوا بها وكفروا بها أهلكهم الله، لأنهم بذلك يكونون متحدين لله عز وجل. وأما من يطلب آية عامة وتعين من قبل الله عز وجل فهؤلاء لا يهلكون. ويحتمل وجها آخر، أن هذا العموم يجوز أن يخصص فيكون الله سبحانه وتعالى لم يهلكهم، لأن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك الجبال يقول له إن شئت أطبقت الأخشبين عليهم، وهما الجبلان العظيمان المحيطان بمكة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال لا أستأني بهم، قال لا أستأني بهم، فلعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ويكون عدم إهلاك قريش لما يعلمه جل وعلا من أن هؤلاء سيكون من أصلابهم المخلصون لله المجاهدون في سبيل الله، وقد وقع هذا بلا شك. الفائدة الثانية أن الله سبحانه
إذا نجاوب عن هذا، أنه إما أن يحمل على أن الله عز وجل يهلك قوما إذا أرادوا طلب آية معينة، وأنهم إذا لم يؤمنوا أهلكهم الله، أما من طلب آية عامة أو أن الله عز وجل أنزل عليهم آية ولم يؤمنوا فهؤلاء لا يهلكهم الله سبحانه وتعالى. لكن الذي طلب مثل معجزات الأنبياء، الأنبياء جاءوا بمعجزات وكذا، فلما لم يؤمن بهذه المعجزات ما حصل إهلاك فوري بالإيمان بهذه المعجزات، لكن هناك آيات معينة لما لم يؤمنوا بها أهلكهم الله سبحانه وتعالى أو يكون بعد هذا الإعذار. وهناك جواب آخر وهو أن الله عز وجل يكون قد استثنى قريشا من هذا. وهناك جواب ثالث أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه بعد موسى عليه السلام لا يكون إهلاك عام، واستدل على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى في سورة القصص: من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر الناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، أو أول آية: ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر قبل نعم. فقالوا بأن من بعد موسى عليه السلام ما يحصل الإهلاك العام، ما يحصل الإهلاك العام. نعم.
الفائدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى حكيم رحيم، وذلك لكونه يأتي بالآيات للخلق، فإن هذا من الحكمة الواضحة.
نعم، ومن قبيل الإعذار للخلق
لأنه ليس
يجتمع الآيات الشرعية والآيات الكونية.
لأنه ليس من المعقول أن يأتي رجل ويقول للناس إنه رسول ويستبيح دماء من لم يؤمن به وأموالهم وذرياتهم ونساءهم، يعني بدون أن يكون هناك آية تدل على صدقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. هذا من جهة الحكمة.
نعم، يعني مع وجود الآيات الشرعية إلا أن الله عز وجل جعل آيات كونية لتكون أيضا دليلا على صدق هذا الرسول، فما غير الرسول يحصل له هذه الآية: انشق القمر ينشق لساحر، ينشق القمر لمجنون، ينشق القمر لكاذب. ما جرى الله عز وجل ما أجراه الله عز وجل على يد عيسى عليه السلام يكون هذا لسحر أو مجنون؟ ما أجراه الله على يد موسى؟ فما من نبي من الأنبياء إلا أتاه الله من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. معنى ذلك أن هؤلاء جحدوا وأنكروا. هذا بخلاف الآيات الشرعية التي يأتي بها الرسل بالقرآن بالتوراة بالإنجيل بالزبور بصحف إبراهيم وموسى، فاجتمعت الآيات الشرعية والآيات الكونية والمعجزات هذه والبراهين التي أجراها الله عز وجل على يد الأنبياء، ومع ذلك كله لم يؤمن أقوامهم. نعم.
أما من جهة الرحمة فإن الله رحم الخلق بكونه إذا أرسل إليهم الرسل آتاهم الآيات الدالة على صدق هؤلاء الرسل، ولو شاء لأرسلهم بدون آيات، ثم من كذب أخذه، لكن تأبى حكمته ورحمته أن يرسل رسلا بلا آية.
هذا من أدلة العذر بالجهل، وأن الإنسان وأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه العذر من الله. فكون الله عز وجل يرسل الرسل بالآيات ويبعث معهم ما يبعث من الدلالات والبراهين بخلاف الآيات الشرعية، كل هذا لإعذار للخلق، فدل هذا على أن الله عز وجل ما يعذب إلا بعد بيان. ولهذا قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي تقوم على الناس الحجة الرسالية. قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فالحجة التي تقام على الناس ببيان الرسل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال سبحانه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. نعم.
الفائدة الثالثة إثبات ربوبية الله تعالى للكفار لقوله: من آيات ربهم. وهذه هي الربوبية العامة، فربوبية الله عز وجل تنقسم إلى عامة وخاصة. فربوبيته لأوليائه خاصة، ولأعدائه وأوليائه جميعا عامة. بإزاء ذلك تنقسم العبودية إلى عامة وخاصة. فالعامة كقوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والخاصة مثل قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. والأمثلة كثيرة. الفائدة الرابعة خطر الإعراض عن الآيات، وأنه يخشى على من أعرض عن الآيات ألا يهتدي لها لقوله تعالى: إلا كانوا عنها معرضين. ومما يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هنا للتعليل أي في قوله كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون.
إذا الجزاء من جنس العمل، كما لم يؤمن هؤلاء به أول مرة قلب الله أفئدتهم وأبصارهم. ولهذا نجد دائما يا أخوان آيات الختم والطبع والزيغ وكل هذه إنما بنيت على ماذا؟ على سبب صدر ممن ابتلاه الله عز وجل بذلك وعاقبه الله بهذه العقوبة. قال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال سبحانه وتعالى إن صرفوا صرف الله قلوبهم، وقال سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة، فلما لم يؤمنوا قلب الله عز وجل أفئدتهم وأبصارهم. إذن يا أخواني ما من عقوبة من مثل هذا النوع، عدم الفهم، طبع القلب، الإعراض، العناد، الاستمرار على الباطل مع بيان الحق، إلا وسببه عدم أهلية هذا المعين للهداية، وذلك بسبب منهم. ولهذا إذا وجدت رجلا صاحب بدعة مهما بلغت ونصحت وبينت له وهو مصر على ذلك، اعلم أن هذا الرجل ليس بصالح، أن هذا الرجل ليس مؤهلا للهداية، أن هذا الرجل ليس مؤهلا للاستقامة. ولو كان كذلك لشرح الله صدره ولوفقه ولهداه إلى الصراط المستقيم وإلى سبيل المؤمنين. وإلا فالإنسان يجهل يجهل، الإنسان يخطئ يخطئ، لكن المسلم معلوم أنه إذا وصل كتاب الله وصلته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون منه إلى المبادرة والإسراع، وعجلت إليك ربي لترضى. إذا وجدت مثلا طالب علم متصدر هذا يتمسك بباطل، فاعلم أن تصدر هذا الرجل ليس لله، وإلا لو كان لله سبحانه وتعالى لكوفئ على ذلك. ومن أعظم الكفاءة له أن ينقاد إلى الحق الذي يزعم أنه يدعو إليه، وأن يرجع إلى الحق الذي يزعم أنه يدعو الناس إليه. لكن كون الإنسان يعاقب بأعظم الآفة في رد الحق، إذا ليس هذا على الحق باطنا، ولو كان على الحق باطنا وعلم الله عز وجل منه صدقا لهيأ الله سبحانه وتعالى له سبل الصالحين، ولا يسر الله عز وجل له التمسك بما عليه العلماء الربانيون. فإذا كل هذه عقوبات يا أخواني بارك الله فيكم، انتبهوا ما ترونه من عناد معاند ولا استكبار مستكبر ولا إعراض معرض ولا كذا، إلا وهي عقوبة عقوبة، وهذه العقوبة اعلموا أنها لا تكون إلا بذنب بذنب، والغالب أن العقوبات تكون من ذنوب من جنسه. إن صرفوا صرف الله قلوبه، زاغوا أزاغ الله قلوبه، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. غالبا تكون هذه العقوبات من جنس ماذا؟ من جنس الذنوب التي عليها هذا العبد. هذه عقوبة، هذه عقوبة يا إخواني. ولهذا في فرق بين الجهل وبين الإعراض والعناد والاستكبار وعدم رضا الحق والتعالي عليه وكذا. الجهل هذا وارد يرد من كل أحد، ولهذا قال سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. رفع القلم عن ثلاث، هؤلاء لا يؤخذون. لكن العقوبات هذه تكون غالبا ممن اطلع الله عز وجل على قلبه فعلم أنه لا يستحق الهداية نظرا لما في قلبه من الكبر والموانع، لأن هذه الموانع قد تكون ظاهرة وقد تكون هذه الموانع باطنة، فهذه الموانع الباطنة أودت إلى هذا. فتلك عقوبات، هذا رجل غير موفق، هذا رجل مخذول، من تراه من مسلم وهو يعرض عن الحق مع ظهور له، تكلمه في التوحيد فيعاند ويعارض ولا يستقيم، تكلمه في السنة فيعارض ولا يستقيم، تكلمه في أصول السنة وأصول الإيمان فيعارض ولا يستقيم. بعد البيان اعلم أن هذه عقوبة وليس نتيجة عن جهل. أما الجاهل الذي يتحرك لطلب الهدى ويريد الحق إن شاء الله ويعلم الله عز وجل منه صدقا في ذلك، فإن الله عز وجل يوفقه ولو مات على ذلك فإنه لا يؤاخذ على هذا إن شاء الله تعالى. ولهذا لا تعجب تقول يا أحسن أخ كان معي والأخ ده أخي كان بيذاكر وكان مستعد والأخ ده كنت أحسبه لكن سبحان الله بينا له الحق وكذا. ورجل مصر إصرار عجيب غريب عنده عناد غريب, اعلم أن هذا ليس مؤهلا لقبول الحق, هذا رجل مخذول, هذا رجل مخذول. ما تقول أحسبه على خير ويمكن لو علم يمكن ما أدري يمكن إيه, هذا لو على خير أصلا كان مثلك, هذا لو على خير كان يبحث عن الحق ويقبل الحق إذا وصل إيه إليه. لكن كن أنت تعرفه وتبين له وتعلمه ومع ذلك لا ينتقل معك ومع ذلك هو مصر على ما هو عليه, فاعلم أن هذا الرجل معاقب مخذول. نعم.
قال وهذه مسألة خطيرة في الواقع يجب على طالب العلم أن يجعلها نصب عينيه إذا كان يمشي في طريق معين وجاءت النصوص دالة على خلافه فإن بعض الناس قد يتلكأ ويحاول أن يحرف.
اسمع كلام هذا العثيمين, اسمع كلام العثيمين هذا. نعم.
وهذه مسألة خطيرة في الواقع يجب على طالب العلم أن يجعلها نصب عينيه.
شوف يا أخي, شوف يا أخي, شوف يا هشام, قبل إخوانك إذا رأيت حقا واضحا لك وبان لك وانقطعت معذرتك ما تستطيع أن تجيب عن هذا الجواب فسلكت غيره فأنت مخذول, أنت معاقب, أنت معاقب. نعم.
إذا كان يمشي في طريق معين وجاءت النصوص دالة على خلافه فإن بعض الناس قد يتلكأ ويحاول أن يحرف النصوص التي تخالف طريقه, وهذا خطر عظيم, بل الواجب على المؤمن أن يستسلم للنصوص من حين أن تأتيه كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا, فبمجرد ما يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء يفعلونه وبمجرد ما ينهى عن شيء يتركونه, فكون الإنسان يتلكأ أول ما يأتيه الحق خطر عظيم. والآية واضحة في سورة الأنعام, قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون, وقال تعالى فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون.
الله أكبر. يبقى انظر إلى قبولك الحق من إعراضك عنه يوما يأتيك النص, يوما يأتيك الحق ويظهر لك الحق, فانظر إلى نفسك, فهل أنت ممن يسارع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم, سابقوا إلى مغفرة من ربكم؟ هل أنت ممن يقول سمعنا وأطعنا؟ هل أنت ممن يقول سمعا وطاعة لربي لرسولي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت ممن لا يقدم بين يدي الله ورسوله قول أحد ولا قول حزب ولا شبهة عندك ولا إلى آخره؟ وإلا سبحان الله إخواني, والله الواحد يرى أمامه عجيب, يرى أمامه عجيب في البشر سبحان الله, تجلس مع بعض الناس والحق واضح ولا يستطيع أن يرده ومع ذلك لا ينتقل, كأنه مربع ومكانه مهما تحاول أنت ليس عليك هداه, ولكن الله يهدي من يشاء واللي في راسه في راسه سبحان الله. أجلس مع أحد هؤلاء لسه بالأمس, والله العظيم يا إخواني يمكن أكثر من ساعتين من إقامة حجج وبينات. شوف يا إخواني ما أقول مثلا عنده مثلا 1% من الدليل, تخيلوا يا إخواني ولا ذرة من دليل, ولا ذرة من دليل, وبين الترغيب وبين الترهيب وبين الرفق وبين الشدة وبين جميع الأساليب يا إخواني استعملنا معه, تعرف في النهاية يقول سبحان الله ينطق الله بهذا, تعرف ماذا يقول؟ أنا أقول شوفهم أنا حتى يعني حتى أخرج من هنا وأمر واضح, أنا خارج كما دخلت. شوف تخيلوا إخواني, مش أقولك مثلا وثا يعني بيذكر شبهات بيذكر أثار بيذكر مثلا كذا يمكن بحيث يبقى أنت مثلا ما استطعت أن تخرج من حق إقامة قوية يمكن شبهة كانت أقوى, تخيلوا إخواني هذه يعني ما في أدنى 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 شبهة شبهة دليل, ومع ذلك يقول أنا خارج كما دخلت. كانوا رجلين أحدهما أخ يعني بيحب أخ وده يجيبه تعالوا ينتفع من هؤلاء المنتكسين, كانوا في بيتي بعد كل هذا المهم قاموا صفحني هذا الأخ اللي هو حبيبي والثاني ما صفحته الذي خرج كما دخل. هذا تصفحه خلاص انتهت بقى. وفي في حجة بعد هذا؟ في بعد هذا بيان؟ سبحان الله، هذا ما يستحق أن يصافح ولا يستحق أن يذكر حتى. فالشاهد من هذا مهما تحاول ليس عليك هداهم. والله يا أخواني لو كانت الهداية دي تباع وتشترى، لو كانت هذه الهداية بيد أحد، لكن سبحان الله أنا ده خارج كما أنا كما دخلت. طيب هل نقص حجج؟ أبدا. طيب هل نقص بيان؟ أبدا. هل شبع عنده؟ أبدا. نما ولف ودوران لا قيمة له. نعم، الله المستعان. فهذه القضية قضية عجيبة، يعني قضية عجيبة جدا، ولهذا فعلا صدق السلف. شوف يا أخوان، نعمق هذا المعنى من جديد، نعمق هذا المعنى من جديد. صدق السلف، في فرق يا أخواني بين إنسان يأتي لطلب الهداية اجلس معه من العشاء إلى الفجر، ولو أولادك يتضاوون، ولو زوجتك تقول يا رجل إن لم تأتيني دعك من زوجتك ودعك من ولدك، رجل جاء يطلب الهداية وأنت عندك بيانها، لا تتأخر، قدمه على من يطلب طعاما وشرابا، قدمه على من تطلب أنسا بك، لا تبالي ولا تفتح لها بابا، اجلس مع من جاء يطلب الحق ويطلب الهداية. ولو جلست الفجر، ولو جلست أياما، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولا تجلس مع من يؤتى لك به، يحمل، تعالى اجلس واسمع. هذا لو جاءه في ظني أبو بكر عمر عثمان وعلي وطلحة عشرة مبشرون بالجنة ليحمل، هذا لا تجلس معه ولا تضيع وقتك، لا تضيع وقتك. إنما من جاء يطلب حقا، من جاء يطلب هداية، اجلس وابذل نفسك له. إنما هذا من أسبوعين جاءني بعض الإخوة قالوا فلان الفلاني هذا كان حزبيا وجلسنا معه، اعترف بقضايا المنهج، اعترف بكذا، ونعلم هذا رجل. قلت هذا ما نحتاج نجلس معه، هذا لا يرجع إلا أن يشاء الله عز وجل وكذا. قالوا بس يا شيخ عشان قدرة. قلت طيب أنا أجلس معه من أجلك أنت يا محمد مثلا، خلاص من أجلك أنت، وأنا عارف ما في فائدة. وجلست معه ما ناقش في شيء ولا خالف ولا خالف. شوف الخروج الحزبية كل هذا، المشايخ كل هذا 100% 100% ولا يعارض بشيء أبدا. ثم بعد أيام أمس قال لي الإخوة هذا فلان ليقول، يقول أنا لا أترك المشايخ والمشايخ عندهم أخطأ نعم، لكن ما يخرجون من السنة. يعني ارجع إلى نقطة الصفر من جديد، وهي أصلا محور الخلاف، أصلا هي محور الخلاف. فأنا أقول سبحان الله، والإخوة جايبينه إيه؟ ها تعال ولادك قال تيجي درس كذا، حضر هاجي الدرس قبل الشيخ. طبعا جاء صلاة العشاء، ما جاء لا ظهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا كذا، جاء صلاة العشاء. فضلت الشيخ جاي صلاة العشاء، فضلت شيخ، ما انت اشكاليك الذي لا يأتي هذا او يحمل حملا، ده شيخ جاي شيخ، لكن ما يستطيع يأتي ظهرا ولا عصرا ولا مغربا، يعني معناه انه ممكن يتعلم، معناه يجلس مع الطلاب. فلهذا يا اخواني استفيدوا بارك الله فيكم. شوفوا على الانسان البلاغ والبيان، اما مسألة جلوس وتضيع اوقات، من جاءك يطلب حق، من قال يا جماعة أنا أريد دليلا، من قال يا جماعة اذكروا ما عندكم والله لو وجدت ما عندكم والحق وكذا قبلته، هذا لا تقصر معه ولا تمتنع معه ولا تمتنع عن إفادته. ومن انتقل معك ولو انتقال السلحفاة اصبر عليه، ما كل الناس يقبل حق مرة واحدة ويقبل حق 100%، قد يقبل 10% الليلة 10% الليلة القادمة، اصبر معه. شوفهم جاء، شوفهم انتقل ببطء، ارفق به حتى تصل به الى بر الامان. اما هذا الذي يؤتى لك به، تعال روح مش عارف ايه، يجي يقول وانت تعال ناظرني، تعال كلمني وانا افعل، كل هذا يا اخواني الحقيقة يعني ما رأينا من استجاب بهذه الطريقة. لكن كل يوم مواقف تؤكد الانسان فعلا ان أمثال هؤلاء أبعد ما يكونون عن الهداية.
الحق مبذول بين الحق للناس, واللي عايز الحق بياخده والذي لا يريده هذا معروف. ما كل الناس قبلوا, ما كل الناس قبلوا ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم, حتى الذين وصفوه بالصادق الامين هم الذين وصفوه بالكاذب المجنون الساحر بعد ذلك. ما كل الناس قبل ابن باز, ولا كل الناس قبل عثيمين, ولا كل الناس قبل الالبان, ما كل الناس يفعل هذا. هم اصحاب سبحان الله امراض شبهات. يقول من ضمن ما قال هذا الرجل بالأمس, يقول أنت طريقتكم فجة وأنت طريقتكم ما أدري يعني فيها شدة يعني, وبعض الإخوة اشتدوا كذا. هم نسمع العلامة الألباني رحمه الله تجد الرفق. قلت له تجد الرفق؟ نعم تجد الرفق في العلامة الألباني الذي مؤداه رد على الإخوان, رد على التبليغ, رد على الجماعة التكفير, رد على هذه, وضع كتبا في الرد على المعينين, رد على عبد الفتاح ابو غدة في الكتب, رد على زاهد الكوثري, رد المعلم على كذا. هو ده الألباني رحمة الله عليه, هو ده الألباني رحمة الله عليه. نعم من الذي قال القرضاوي قرضه الله؟ مش ده الألباني؟ احنا ما قلنا قرضه الله, نحن ما قلنا قرضه الله, قال الألباني قرضه الله. ايه رأيك في الألباني هذا؟ نحن أولى بالألباني منك ومن أمثالك. هذا الألباني رحمه الله تعالى. فهؤلاء كما قلت لكم يا إخواني يأتون بمثل هذه الأشياء. فمثل هذا لا فائدة, لا تتعب نفسك مع أمثال هؤلاء. إنما من جاء يطلب الهدى, من جاء يطلب الحق كما قلت لك, ولو تقدم معك تقدم السلحفة اصبر عليه. ما كل الناس عمر, ولا كل الناس أبو بكر, ولا كل الناس عثمان وعلي, ولا كل الناس ابن باز الألباني, ولا كل الناس أنت وغيرك. في واحد يأتي كذا سريع فتح البطء, لكن طالما ينتقل معك, طالما تقدم معك. أما رجل مهما تأتي به واللي تبني اليوم ينقض لك بالغد, لا حيلة في هذا الرجل. نكفيك بيان الحق بيانا عاما لهذا, ولا تدعب نفسك بأمثال هؤلاء. ومن هنا منع السلف رحمه الله تعالى مناظرة أهل البدع والأهواء. تعال أكلمك كلمة, ليه ما وقف وبين؟ ليه ما وقف؟ لأن البيان حاصل بيان عام. تعال أكلمك كلمة, قال ولا نصف كلمة. قد يقول اسمع نصف الكلمة, اسمع الكلمة لحد يكون في الهداية. وهذا ليس مثلك عالم من أئمة السلف, إنما هذا مثلك السلف. نقرأ عليك الآية قال لا, نقرأ عليك الحديث قال لا. نعم نعم علامة, يعني يقصد العلامة, يقصد البرهان. ففي علامات تأتي من غيره, يعني مثلا مثل بعض الأشياء اللي فيها تأتي عند الله هي آيات واضحة تدل على صدق كذا, وقد تأتي خوارق شيطانية. قد هناك خوارق شيطانية, الشيطان يلعب على الإنسان به. نعم لا هو يقصد العلامة بمعنى اللغوي, يعني لما ذكر مسألة العلامة. نعم قال العبارة عيدها, العبارة ايه عيدها يا اسلام؟ نعم والعلامة تكون اقل من ذلك. نعم لا من أول التفسير.
قول وآيات الله عز وجل تقسم إلى قسمين, كونية وشرعية. وقول من آيات ربهم من هنا لبيان الدين كراية التبولة, فهي لبيان الدين بقول من آية, لأن لا فتكون من عند الله وقد تكون من عند غيره. لكن هنا من آيات ربهم.
نعم أكمل اللي هنا بمعنى العلامة بقى. العلامة. العلامة قد تكون من هذا وقد تكون من ذا, من عند الله وقد تكون من عند غير الله. نعم. نعم نعم من ضمن الأجوبة أيضا. نعم هي تبع للجواب الثاني, أن
النبي صلى الله عليه وسلم استثنيت هذه الأمة نظر لدعائي لما قال لكن أستأني بهم، أريد أن يخرج الله من أصلابهم من يقول هذا. كان وقت وجود النبي. نعم.